أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم سابقا عند الحديث عن تنويع البحث في هذا الكتاب إلى أن الفقيه إذا أراد أن يتلمس الحكم الشرعي وأن يعرف الحكم الشرعي فأول ما يذهب إليه هو الأدلة المحرزة التي تعين وتشخص له نوع الحكم من وجوب أو حرمة أو استحباب أو مشاكل. فإذا لم يجد الدليل المحرز الذي يعين له الحكم الشرعي ويشخص له الواقع فإنه عند ذلك ينتقل إلى تحصيل الوظيفة العملية، أي ينتقل إلى الأصول العملية التي تعطيه وظيفة عملية حتى لا يبقى المكلف في حالة الشك. وتقدم سابقا التفريق بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية، ولكن إجمالا الأصول العملية إنما يرجع الفقيه إليها بعد فقدانه الدليل المحرز على الحكم الشرعي. فبعد أن يفقد الدليل المحرز، بعد أن لا يجد الدليل المحرز الذي يعين ويشخص له الحكم الشرعي، ينتقل للأصول العملية. ووظيفة الأصول العملية، شغل الأصول العملية، أنها تحدد وظائف عملية حتى لا يبقى المكلف في حالة الشرك، فتقول له إما بالبراءة وإما بالاحتياط وإما باستصحاب الحالة السابقة وإما حسب وإما التخير حسب الفرض في المقام. زين، كل ما تقدم من حديث كان هو عن الأدلة المحرزة بأقسامها، لأن الدليل المحرز كما قلنا سابقا تارة يكون شرعيا وأخرى يكون عقليا، وتارة يكون ظنيا وأخرى يكون قطعيا، والمحرز الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى يكون ماذا؟ غير لفظي. هذه كلها أقسام للدليل المحرز التي أنهينا الكلام فيها في الدرس الماضي. الآن نشرع في الأصول العملية. قلنا أن الأصول العملية هي التي تخرج المكلف عن حالة الشك، تعين له وظيفة عملية تخرجه عن حالة الشك. الشك على أنحاء مختلفة، فتارة يكون الشك ليس فيه أي شيء زائد، هو شك صرف غير مقترن بأي شيء زائد، كما لا شك الإنسان في حكم التدخين أن التدخين جائز مباح أو حرام، وأن أكل لحم الأرنب جائز أم حرام، وهكذا. وتارة أخرى يكون الشك مقرونا بحالة سابقة، أو قل مقرونا بيقين سابق، وهو كان متيقنا من شيء ثم يشك ماذا؟ يشك في بقائه. فشكه ليس شكا ماذا صرفا، وإنما هو شك مع زيادة، هذه الزيادة عبارة عن يقين سابق. وتارة يكون الشك مقرونا بعلم إجمالي، شك أو قل هو علم بجامع وشك في الأطراف اللي هو العلم الإجمالي. الحديث هنا عن القاعدة العملية الأولية في حالة الشك هو الحديث عن الشك الصرف، الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، والشك الذي ليس فيه لا يسبقه يقين سابق، هو شك البدوي كما يقولون، شك الابتدائي، الشك الذي يواجهه الإنسان ويعترضه الإنسان عندما يواجهه موقفا معينا أو حالة معينة، عندما يواجهه التدخين، تواجه هذه الظاهرة يشك فيها أنها جائزة أو غير جائزة. شكه فيها أن التدخين جائز أو غير جائز ليس بسبب أنه كان متيقنا من الحرمة ثم شكه في ارتفاعها، وليس شكه ناشئا من تردده في أن هذا التدخين مصداق لعنوان المعلوم حتى نكون لكم من العلم الإجمالي، كلا، إنما شكه ناشئ ماذا؟ من فقدانه الدليل، من عدم معرفته ماذا؟ من عدم معرفته بالجاعل، أنه في الشريعة التدخين جائز ومو جائز، فهذا الشك شك ماذا؟ شك ابتدائي، شك بدوي. زين، خب ما هي الوظيفة العملية في حالة الشك؟ في حالة الشك الابتدائي، ما هي الوظيفة العملية التي يحكم بها العقل؟ هنا يوجد مسلكان كما تقدم سابقا، يوجد ماذا؟ مسلكان في بيان الوظيفة العملية في حالة الشك. المسلك الأول هو مسلك مشهور علماء الأصول، وهو المسلك المعروف بمسلك البراءة العقلية، أو معروف بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذا المسلك يقول إن التكليف الذي يكون المكلف مسؤولا عنه وداخلا في عهدته هو التكليف المعلوم فحسب، فدائرة حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى ضيقة بحدود التكاليف المعلومة التي يعلم ويقطع ويجزم بها المكلف، التي يحصل لديه ماذا؟ علم بها، علم أن هذا حكم الشرع، تصل إليه بالعلم بالبيان التام. أما الحكم الذي لا يصل للعبد بالبيان التام ولا يصل بالعلم والقطع، سواء كان مشكوكا أو مظنونا أو محتملا، فإنه ماذا؟ فإنه خارج عن دائرة حق الطاعة، ولا يشمله حق الطاعة، ولا يكون المكلف ماذا؟ مسؤولا عنه، بل يقبح العقاب عليه. يقبح ماذا؟ يقبح العقاب على تكليف خالفه المكلف إذا كان ذلك التكليف غير معلوم، وإن كان مشكوكا، وإن كان محتملا، وإن كان مظنونا. ما لم يصل إلى مرحلة العلم فإن المكلف ماذا؟ غير مسؤول عنه، وهذا التكليف خارج عن دائرة حق الطاعة، وتقبح العقوبة عليه. فالعقوبة مع عدم البيان قبيحة. شنو البيان؟ قالوا البيان يعني العلم، يعني الوضوح، يعني الانكشاف التام. وفق هذا المسلك تكون القاعدة العملية الأولى في حالة الشك هي البراءة العقلية، فالعقل يحكم ويدرك أن وظيفة المكلف في حالة الشك الابتدائي أو شك البدوي ماذا؟ هي البراءة، وأنه ماذا؟ ليس مسؤولا عن تكليف لم ينكشف له بالعلم والبيان التام. تشك في التدخين جائز أو ليس جائز؟ فهو ماذا؟ فهو جائز، فهو مباح، أنت بريء عنه، أنت بريء عنه، لا تعاقب لو كان التدخين في الواقع ماذا؟ لو كان التدخين في الواقع حراما وأنت قد ارتكبته بناء لعدم وجود الدليل. هذا هو المسلك الأول الذي تبناه مشهور علماء الأصول. في قبال ذلك هناك مسلك تبناه السيد الشهيد رحمه الله، وهو المسلك القائل بالاحتياط والاشتغال العقلي، أو المعروف بحق الطاعة. طبعا هو كل المسلكين يقولون بحق الطاعة، غاية الأمر أن الدائرة حق الطاعة عند السيد الشهيد أوسع وعند المشهور أضيق، ولكن عرف بأنه مسلك حق الطاعة. السيد الشهيد رحمه الله يقول إن التكاليف التي يشملها حق الطاعة وتكون داخلة في عهدة المكلف هي التكاليف المنكشفة للمكلف بأي نحو من الانكشاف، سواء كان هذا الانكشاف بالعلم والبيان أو كان بالظن أو كان بالاحتمال. فموضوع حق الطاعات هذا حكم العقل. العقل عندما يحكم ماذا؟ بوجوب طاعة المولى. فالسؤال ما هو موضوع حق الطاعة؟ يقول السيد الشهيد: موضوع حق الطاعة هي التكاليف المنكشفة بأي درجة وبأي نحو من أنحاء الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما أو كان انكشافا ناقصا. فالتكاليف المنكشفة بالانكشاف الناقص سواء كانت بالشك أو كانت ماذا؟ يعني مشكوكة، أو كانت بالظن أو كانت بالاحتمال، فهي داخلة في حق الطاعة، ويكون المكلف مسؤولا عنها ومؤاخذا عليها لو ماذا؟ لو خالف. غاية الأمر أن هذا الحكم بأن هذه التكاليف داخلة في حق الطاعة والمكلف مسؤول عنها، يعني غير المعلومة، يعني الناقصة الواصلة بالانكشاف الناقص، تنجيزها معلق على عدم ورود ترخيص من المولى. فالشك والاحتمال والظن تنجز حكما في حق المكلف، غاية الأمر أن تنجيزها ايش بيه؟ معلق، ما لم يرخص نفس المولى بترك التحفظ في تلك التكاليف، بخلاف منجزية العلم منجزية القطع. فمنجزية العلم والقطع ماذا؟ غير معلقة، منجزية ماذا؟ ناجزة، إذ لا يمكن ترخيص ماذا؟ ترخيص في القطع. الإنسان عندما ينكشف له الحكم انكشافا تاما 100% فإنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن حينئذ أن تسلب الحجية عن هذا القطع وأن يرخص فيه، لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري كما تقدم سابقا. بخلاف الأحكام المنكشفة ماذا؟ غير القطع، فإنها تكون معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع، وبالنتيجة إذا تنازل عنها المولى فإن المكلف لا يكون مسؤولا عنها، كما هو سيد الشهيد عملا يلتزم بذلك. يقول: أدلة البراءة الشرعية هي التي دلتنا على أن المولى تنازل عن حق الطاعة في الموارد غير المعلومة. زين، إذن هناك مسلكان. المحقق النائيني رحمه الله، شيخ النائيني شيخ محمد حسين النائيني، حاول الاستدلال والبرهن على المسلك الأول بدليلين، على مسلك ماذا؟ قبح العقابي بلا بيان أو البراءة العقلية. استدل بدليلين، طبعا هو الأصح مو دليل، الأصح هذا تنبيه، لأن كلا المسلكين يدعيان أن هذا هو حكم العقل العملي. اللي يقول بحق الطاعة يقول هذا مدرك عملي بديهي، مدرك عقلي بديهي، العقل يدرك ذلك بالوضوح والبداهة أن حق الطاعة المولى واسع. واللي يدعي قبح العقاب بلا بيان أيضا يقول يكون العقل يدرك ماذا؟ بالبداهة قبح العقاب بلا بيان، فهذا حكم عقلي عملي بديهي. بالنتيجة إذا كان حكما عقليا بديهيا فهو ماذا؟ غني عن البرهن، وإنما يؤتى له ماذا؟ بشواهد ومنبهات. فالأصح أن هذه منبهات وليست براهين. زين، الدليل الأول، يقول الشيخ النائم، يقول: إن الأغراض التي تحرك العبد وتحرك الإنسان بصورة عامة هي الأغراض بوجودها العلمي وليس بوجودها الواقعي، فإن الأغراض وإن كانت موجودة ولها وجود واقعي، ولكن إذا لم يكن لها وجود علمي ولم يعلم بها المكلف فإنه لا يتحرك اتجاهها، لا يتحرك منها كما بسائر حالات المكلف. فالخطر إنما يتحرك منه الإنسان إذا علم بالخطر، وليس الخطر الواقعي هو الذي يحرك الإنسان. فلو كان في الغرفة المجاورة أسد وأنا لا أعلم به، أنا لا أتحرك، لا أهرب من هذه الغرفة، متى أهرب من هذه الغرفة؟ متى أتحرك؟ عند علمي بوجود الأسد. فالذي يحرك الإنسان، الإنسان إنما يتحرك ويندفع هاربا من الخطر مو وجود الخطر الواقعي، ها؟ وإنما علمه بالخطر. وبعض الأحيان يعلم بالخطر ولكن في الواقع ماكو خطر، مع ذلك يتحرك. فالذي يحرك هو الأغراض بوجودها العلمي، هو العلم بالأغراض، وليس المحرك هو الأغراض بوجودها الواقعي. شوف الطفل، الطفل قد يلعب ماذا؟ يعبث مع الأفعى ولا يخاف منها. ليش؟ لأنه ما عنده إدراك أنه هذا خطر، بالرغم أنها في الواقع شنو؟ في الواقع هي خطر، ولكن في الواقع ذاته قد يشوف إنسان ليس جميل المنظر يخاف منه ويبكي، مع أنه في الواقع هذا خطر. مو خطر، مو خطر، ولكن هو يتصوره ماذا؟ هو يتصوره خطر. فالذي يحرك الإنسان هو ماذا؟ الأغراض بوجودها العلمي، وليس الأغراض بوجودها الواقعي. كذلك الحال بالتكاليف. الذي يحرك الإنسان نحو التكليف ونحو الامتثال هو الأحكام بوجودها العلمي، التكاليف بوجودها العلمي، وليست التكاليف بوجودها الواقع. وبالنتيجة ما لم يكن هناك عند الإنسان علم بالتكليف فإنه لا يتحرك نحو امتثال التكليف، وإن كان لديه شك أو ظن أو احتمال. إنما يتحرك المكلف إذا كان ماذا؟ عالما بالحكم، إذا كان هناك وجود علمي للحكم. وبالنتيجة إذا لم يكن هناك ما يبرر تحرك المكلف نحو التكليف غير المعلوم، فسوف تكون العقوبة على التكليف غير المعلوم أو على عدم تحرك المكلف قبيحة. أن يعاقب المولى العبد لعدم تحركه إزاء التكليف غير المعلوم قبيح. ليش؟ يقول لأن التكليف غير المعلوم شبي لا محركة تجاهه، لأن الذي يحركنا ليس هو التكليف بوجوده الواقعي حتى يعاقبنا المولى على الواقع، إنما الذي يحركنا نحو التكليف هو علمنا بالتكليف، التكليف بوجوده العلمي. وما لم يكن هناك وجود علمي فلا يوجد ما يدفع المكلف نحو الامتثال ونحو التحرك، النتيجة لا تصح حينئذ عقوبة المكلف لعدم تحركه، لأن تحركه ليس له مبرر، وبالنتيجة سوف تكون العقوبة لا مبرر له. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به المحقق النائي رحمه الله على أو نبه به على مسلك قبح العقاب بلا بيع. المصنف رحمه الله يقول هذا الدليل غير مسلم، قل نحن لا نسلم أن الذي يحرك العابد هو الوجود العلمي للتكاليف، ليس هو الذي يحرك العابد ليس هو الوجود العلمي للتكاليف، وإنما الذي يحرك العبد هو الخروج عن عهدة حق الطاعة، خروج عن المسؤولية. وحينئذ لابد أن نبحث، أن نفتش أنه ما هو حق الطاعة وما هي دائرة حق الطاعة. أما أن تأتي أيها الشيخ النائي وتقول أن الذي يتحرك منه العابد والذي يحرك العابد هو التكليف بوجوده العلمي، يقول هذا مصارع عن المطلوب. لا، قد يكون التكليف المنكشف بالظن، المنكشف بالاحتمال أيضا يحرك، مما يعني أننا لابد في رتبة سابقة من البحث لنحدد دائرة حق الطاعة، ثم بعد ذلك نرتب النتيجة. أما أن نأتي رأسا ونقول إن الذي يتحرك منه العابد ويحرك العابد هو التكليف بوجوده العلمي، نقول هذا مصارعة على المطلوب، لا، الذي يحرك العابد هو حق الطاعة، الذي يحرك العبد هو ماذا؟ هو حق الطاعة، امتثالا لحق الطاعة، ولكي يخرج المكلف ماذا؟ عن مسؤولية حق الطاعة وعن عهدة حق الطاعة. عند ذلك يجب أن نبحث ما هو، ما هي دائرة حق الطاعة؟ هل دائرة حق الطاعة ضيقة بحدود التكاليف المعلومة بالبيان التام، أو لا هي واسعة تشمل حتى التكاليف المنكشفة بغير العين؟ فما لم نحدد ذلك سلفا فسوف يكون لدينا خلل منهجي، سوف نقع في مصادرة. أما أن تأتي في هذا الدليل وتفترض أن الذي يحرك العبد هو وجود العلم للتكاليف، هذا مصادرة، هذا مصادرة على المطلوب. زين، قال القاعدة العملية في حالة الشك. خلنا نقرأ المقدار. قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي يعين له الحكم، وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم بفقد الدليل، أو لا يوجد دليل ولكن يوجد ما يعارضه ولم يمكن ترجيح بينهما فيتساقطا، ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف العملي تجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمى بالأصل العملي. طبعا الأصل العملي أيضا على أقسام، وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا، القاعدة العملية الأولية في حالة الشك. هذا الأصل العملي تارة يكون قاعدة عملية في حالة الشك البدوي، وأخرى يكون قاعدة في حالة الشك المسبوق بيقين سابق، وأخرى يكون في حالة الشك المقترن بعلم إجمالي، وهكذا. كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك بحكم تبعيته للشريعة كما تقدم في أول الكتاب، بما أنه تابع للشريعة ولا بد أن تكون مواقفه متطابقة مع الشريعة. ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف. الأول مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان، يعني العلم، يعني القاطع، يعني الانكشاف التام، فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. وهذا المسلك يعني بحسب التحرير كما عرفنا في بحث سابق أن حق طاعة المولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوك. هنا المراد من الشك هو شك الأصولي وليس شك المنطقي. شك الأصولي الأعم، ماذا؟ الأعم من الظن والأعم من الاحتمال والأعم من الشك المنطقي.
بس شيخنا، بين الشكوك والحالات مختصة بس بالواجبات كمستحبات ما بيها، ما شملتها
وبعدنا على المولوية على الدائرة التي فيها مؤاخذة بها عقوبة، أكيد بعدها تشمل دائرة المستحبات ولا المكروه. الثاني مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه، وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم. يعني شنو؟ يعني كان منكشفا بأي نسبة بأي درجة من درجات الانكشاف، المهم أنه ماذا؟ غير معلوم العدم. أما إذا كان معلوم العدم لا بعد، عند ذلك سوف يكون ماذا؟ قال زين حق الطاعة ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته، كما يؤمن المصنف نفسه رحمه الله، يؤمن أن المولى ماذا؟ قد أجاز لنا مخالفة هذه التكاليف وتنازع عن حقه من خلال البراءة الشرعية، من خلال أدلة البراءة الشرعية. فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل، وبناء على المسلك الثاني تكون القاعدة المذكورة هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل ما لم يأذن، ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ. زين، ويظهر من كلام المحقق النائني رحمه الله كما في كتاب الفوائد اللي هو تقريرات درس الشيخ النائني بقلم الشيخ الكاظم. الشيخ النائني له تقريران لدرسه، تقرير بقلم الشيخ الكاظم اللي هو فوائد الأصول، وتقرير بقلم السيد الخوي اللي هو أجود التقريرات. أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبرهن عليها، ويمكن تلخيص استدلاله في وجهين. أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى. فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي. فقد يكون هناك أسد لكن الإنسان ما ملتفت لأن الأسد وراءه، لأن الخطر ماذا؟ من خلفه. وعليه فلا مقتضى سعة السعه في بغيتان. وعليه فلا مقتضى للتحرك مع عدم العلم. هذا شايفين الإنسان من يخلونه بغرفة واحدة ويا جنازة، أو ويا جنازة لا تضر ولا تنفع. لكن تبدا تشتغل ماذا عند القوى المتخيله عند الانسان. صبح ذاك اليوم اللي هو ما باقي عنده دم، صار لونه اصفر. هنا الذي اثر بالانسان هو شنو؟ الوجود الواقعي للجنازه اللي هو متخيله الانسان. متخيله الانسان. زين، من الواضح ان العقاب على عدم التحرك مع انه لا مقتضي للتحرك، ماكو علم. ونقول الشيخ النائم قبيح، يعني واضح أن العقاب على عدم التحرك قبيح مع أنه لا مقتضي للتحرك. زين، هذا الوجه قلنا المصنف أجاب عنه. قال: أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى، الخروج عن هذه المسؤولية، وغرضه الشخصي غرض العبد قائم بالخروج عن عهدة حق الطاعة، بأن يخرج عن المسؤولية، لا أن يمتثل التكليف بعنوانه المعلوم. لا، أنا أريد أخلص نفسي من حق الطاعة، أخلص نفسي من التكليف. أو شلون أخلص نفسي من التكليف من حق الطاعة؟ شلون أخلص نفسي من حق الطاعة؟ عندنا نكون نبحث إنه ده حق الطاعة اللي أيد خلص نفسه من عته، خاصة بالتكاليف المعلومة، لو لا أوسع من ذلك. وغرضه الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة. شنو العفو سوي؟ خلينا
بوجود العلم
يصير اليقين، يعني بلي من اليقين، لا بامتثال التكليف بعنوانه المعلوم المقطوع بالبيان التام. فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة، هذه المسؤولية، هذه المسؤولية خاصة بالتكاليف المعلومة أم أنها أعم من ذلك وتشمل التكاليف المنكشفة بأي درجة من درجات الانكشاف؟ وأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا؟ فإن ادعي عدم الشمول، إذا أصلا قلت ما شامل، هذا مصادرة، من يقول ما شامل؟ خب إحنا نقول شامل. كان مصادرة وخرج البيان عن كونه برهانا، إذا بمصادرة بعد هذا مو برهان، مو دليل. وإن لم يفرغ عن عدم الشمول فلا يتم البرهان المذكور على أن قبح العقاب بلا بيان هو الصحيح. البرهان الأول: إذ كيف يفترض أن التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضى، مع أن المقتضي للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة؟ أيضا تقولون ماكو مقتضي، نحن نقول أكو مقتضي وهو حق الطاعة وهو شامل للتكاليف المنكشفة بأدوات بلجة الانكشاف. يكون نقعد بالبداية نسوي قاعدة عشائر ونحدد حق الطاعة إيش قد دائرته. أي
رجل
كون نقعد ونحدد دائرة حق الطاعة ما هي؟ ما هي حق الطاعة؟ ما هي دائرته؟ واسعة أو ضيقة؟ بعد ذلك نؤسس عليها. يكون بعلم الكلام، هناك في علم الكلام نحرر هذه القاعدة ونثبت هناك أنها دائرة حق طاعة ضيقة خاصة بالتكاليف المعلومة أو لا أوسع من ذلك، ثم نأتي ونرتب ونبني عليها النتائج في علم الأصول. أما رأسا نقول أن دائرة حق طاعة خاصة التكاليف المعلومة. ونرتب على ذلك أن التكليف غير المعلوم لا يحرك العبد، والعبد ليس مسؤولا عنه، وبالنتيجة سوف تكون العقوبة عليها قبيحة وبلا مقتضي. يقول هذا مصارع على المطلوب. زين، هذا هو الدليل الأول الذي استدل به الشيخ النعيم رحمه الله. أما الدليل الآخر فهو عبارة عن الاستشهاد بالأعراف العقلائية. قال الأعراف العقلائية بين العقلاء البشر، بين المشرعين، مشرعي الدساتير القوانين، أنهم يرتبون العقوبة ويجعلون العقوبة على التكاليف المعلومة فقط، على مخالفة التكاليف المعلومة. أما الذي يخالف تكليفا ليس معلوما له فلا يعاقبونه. في كل القوانين الإنسان إذا كان جاهلا بالقانون، وإن كان أن أقول قانون لا يحمل مغفلين، زين، الجاهل بالقانون، الجاهل بالتشريع لا يعاقب. فحق الطاعة العرفي، المولويات العرفية أيضا تقول بأن العقوبة مختصة بالتكاليف المعلومة، نحن لا نعاقب إلا من خالف تكليفا معلوما. أقول نفس هذا الكلام لماذا يجري في حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. زين، المصنف رحمه الله هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، قياس مولوية المولى سبحانه وتعالى على المولوية الاعتبارية في المجتمعات قياس مع الفارق. وذلك لأن هذه المولوية في المجتمعات مولوية اعتبارية جعلية تابعة لجعل واعتبار المعتبر. فيمكن المعتبر اللي هو العقد الاجتماعي، اللي هو الاتفاقات، اللي هو أهل الخبرة، اللي كذا كذا، يجعلونها عامة، ويمكن لهم ماذا؟ أن يجعلوها أضيق وأقل دائرة من ذلك. فلأنها أمر اعتباري، أمر جعلي، فهي بيد معتبرها وبيد جاعلها. عند ذلك يكون ممكن جدا ومن المعقول جدا أنهم ماذا يجعلون العقوبة مختصة بمخالفة التكاليف المعلومة. أما محل الكلام فالمولوية وحق الطاعة ماذا؟ أمر حقيقي واقعي وليس أمرا اعتباريا. العقل يدرك أن للمولى حق الطاعة علينا، هذا إدراك لقضية واقعية حقيقية معتبارية، مش اعتبار، هذا شيء تكويني واقعي حقيقي. فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. وإذا كان حق الطاعة قضية حقيقية يدركها العقل، تكوينية ثابتة في لوح الواقع، عند ذلك لا بد أن نبحث أن هذه القضية، هذا الحقيقة التكوينية الواقعية، ما هي دائرتها؟ هل دائرتها واسعة أم ضيقة كما يقول الجماعة؟ صنف يقول نحن ندعي أن العقل يدرك أن للمولى حق الطاعة، حق الطاعة علينا، وهذه قضية حقيقية واقعية تكوينية، وأن حق الطاعة ليس مختصا بالتكاليف المعلومة، وإنما هو شامل لكل تكليف مهما كانت درجة انكشافه، ما لم يرخص نفس المولى صاحب الحق الحقيقي، ما لم يرخص ماذا؟ بترك التحفظ وعدم المؤاخذة. والآخر الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل. غير واصل ماذا؟ بالعلم، بالقاطع. وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي، وهو قياس بلا موجب، لأن حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء، أو آمر أعلى، إما من قبل العقلاء أو من قبل آمر أعلى، بالنتيجة هو أمر مجعول، فيكون محددا سعة وضيقا تبعا لجعله وبيد جاعله، وهو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة عادة.
ولكن مع ذلك من الممكن ماذا أن العقلاء يجعلون هناك عقوبة حتى على التكليف غير المقطوع، ممكن، لكن عادتهم ماذا جرت على أنهم يجعلون العقوبة على التكاليف المعلومة، ولكن أن يجعلوا العقوبة على التكاليف غير المعلومة ممكن، الأمر اعتباري. قد يجدون المصلحة في يوم من الأيام ماذا أنهم يجعلون العقوبة على مخالفة التكليف ماذا غير المقطوع، ممكن جدا ممكن. وأما حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول، ولا يلزم من ضيق دائرة ذلك الحق المجعول في المجتمعات العقلائية والمولويات العقلائية، يلزم منه ماذا؟ ضيق دائرة هذا الحق الذاتي، إذ لا ملازمة ولا قياس بينهم كما هو واضح. فالمعول في تحديد دائرة حق هذا الحق على وجدان العقل العملي، فنحن نرجع للعقل العملي، نقول العقل العملي شنو تدرك؟ تدرك دائرة حق الطاعة واسعة لضيقة، وهو يقتضي التعميم كما يدعي المصنف. زين، فتكون بناء على ذلك تكون القاعدة العملية الأولية الصحيحة بناء على ما يقوله المصنف رحمه الله هي الاشتغال العقلي، وأن المكلف مسؤول عن التكاليف مهما كانت درجة انكشافها ودرجة وصولها، ما لم يرخص نفس المولى صاحب الحق في ذلك. وفرق منجزية التكليف المعلوم عن منجزية التكليف غير المعلوم، يعني التكليف المضمون المشكوك المحتمل، أن منجزية التكليف المعلوم غير معلقة، منجزية ناجزة فعلية ولا يمكن الترخيص بها حتى لنفس الشارع، إذ لا يمكن الردع عن العمل بالقطع حتى لنفس الشارع، لأن هذا الترخيص إما من خلال حكم واقعي وإما من خلال حكم ظاهري. خب الحكم الواقعي يؤدي إلى التضاد، خب حكم ظاهري، حكم الظاهر موضوع غير متحقق، لأن موضوع الحكم الظاهر هو الشك ومفروض عندنا قطع، بخلاف منجزية التكليف ماذا غير المعلوم، فإن ماذا موضوع الترخيص الظاهري موجود هو الشك، وفي الاحتمال وفي الشك وفي الظن عندنا شك، عندنا شك ماذا؟ في الطرف الآخر، فيمكن أن يلخص المولى من خلال الحكم الظاهري كما هو ثابت لدى المصنف من خلال أدلة البراءة الشرعية. فالصحيح إذن أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.